لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في صباح يوم السبت استؤنفت في بازيليكا القديس بطرس اللقاءات اليوبيلية الخاصة التي كان قد أطلقها البابا فرانسيس في بداية السنة المقدسة، والتي يخصص كل منها للتعمق في وجه من وجوه فضيلة الرجاء اللاهوتية على ضوء حياة شخصية روحية جسدت هذا الرجاء في زمنها. وفي المقابلة العامة التي جمعت آلاف المؤمنين من روما والعالم، قدم البابا لاوون الرابع عشر تأملا غنيا حول معنى الرجاء كمبدأ يربط لا يفصل، يوحد ولا يفرق. ومن خلال تأمل معمق في سيرة القديس إريناوس أسقف ليون، أبرز الحبر الأعظم كيف يمكن لهذا اللاهوتي الآتي من الشرق والذي عاش في أوروبا أن يكون اليوم مرشدا ورفيق درب لحجاج الرجاء. ففي عالم ممزق بالأفكار المتضاربة والانقسامات، دعا البابا إلى أن نعيد اكتشاف الجسد ليس فقط كبعد مخلوقي، بل كمكان لقاء وتجل للمسيح نفسه الذي ليس جدارا يفصل بل بابا يوحد.
Ci raduna la speranza trasmessa dagli apostoli fin dal principio. Gli apostoli hanno visto in Gesù.
قال البابا لاوون الرابع عشر إن الرجاء الذي نقله إلينا الرسل منذ البداية هو ما يجمعنا اليوم. لقد رأى الرسل في يسوع اتصال الأرض بالسماء، بعيونهم وآذانهم وبأيديهم استقبلوا كلمة الحياة. إن اليوبيل هو باب مفتوح على هذا السر، والسنة اليوبيلية تربط بطريقة أعمق عالم الله بعالمنا، ويدعون لأن نأخذ على محمل الجد ما نصلي من أجله كل يوم، كما في السماء كذلك على الأرض. هذا هو رجاؤنا، وهو ما نود أن نتأمل فيه اليوم. فالرجاء هو أن نربط لا أن نفصل. أضاف الأبو الأقدس يقول إن أحد أعظم اللاهوتيين المسيحيين إريناوس أسقف ليون سيساعدنا على أن ندرك كم أن هذا الرجاء هو جميل وأني اليوم. ولد إريناوس في آسيا الصغرى وتربى على يد الذين عرفوا الرسل شخصيا، ثم جاء إلى أوروبا حيث كانت قد تشكلت في مدينة ليون جماعة مسيحية من أبناء بلده. ما أجمل أن نتذكره هنا في روما في قلب أوروبا، فالإنجيل قد جاء إلى هذه القارة من الخارج، واليوم أيضا تشكل جماعات المهاجرين حضورا ينعش الإيمان في البلدان التي تستقبلهم. إن الإنجيل يأتي من الخارج، وقد كان إريناوس جسرا بين الشرق والغرب، وهذا وحده علامة رجاء، لأنه يذكرنا كيف تستمر الشعوب في إغناء بعضها بعضا. تابع الحبر الأعظم يقول لكن إريناوس يحمل إلينا كنزا أعظم، فالانقسامات العقائدية التي شهدها داخل الجماعة المسيحية والنزاعات الداخلية والاضطهادات الخارجية لم تثني عزيمته، بل على العكس، في عالم ممزق تعلم أن يفكر بشكل أعمق ووجه انتباهه دوما إلى يسوع، فأصبح منشدا لشخصه لا بل لجسده أيضا، واعترف في الواقع أن ما يبدو لنا متناقضا يجد وحدته فيه.
Gesù non è un muro che separa ma una porta che ci unisce. Occorre rimanere in lui e distinguere la realtà.
فالمسيح ليس جدارا يفصل بل هو باب يوحد، وعلينا أن نثبت فيه ونميز بين الواقع والإيديولوجيات. أضاف الأبو الأقدس يقول أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اليوم أيضا يمكن للأفكار أن تجن ويمكن للكلمات أن تقتل، أما الجسد فهو ما قد صنعنا منه جميعا، هو ما يربطنا بالأرض وبسائر المخلوقات. علينا أن نقبل جسد يسوع ونتأمل فيه في كل أخ وأخت وفي كل مخلوق، لنصغي إلى صرخة الجسد ولنشعر أن ألم الآخرين ينادين بأسمائنا. إن الوصية التي تسلمناها منذ البداية هي وصية المحبة المتبادلة، وهذه الوصية قد كتبت في جسدنا قبل أن تكتب في أي شريعة. تابع الحبر الأعظم يقول إن إيريناوس معلم الوحدة يعلمنا ألا نضع الأمور في مواجهة، بل أن نربطها ببعضها البعض، لأن الذكاء الحقيقي لا يكون حيث يوجد انفصال، بل حيث يوجد ارتباط. إن التمييز نافع، أما الانقسام فليس كذلك أبدا. ويسوع هو الحياة الأبدية الحاضرة بيننا، هو الذي يجمع الأضداد ويجعل الشركة ممكنة. وختم البابا لاوون الرابع عشر تعليمه بالقول: نحن حجاج رجاء، لأن العالم يحتاج إلى من يتخذ المبادرة ويسير نحو الشركة بين الأشخاص والشعوب والمخلوقات، وسيتبعنا آخرون كما فعل إيريناوس في ليون في القرن الثاني. هكذا نحن أيضا في مدننا، لنعد لبناء الجسور حيثما هناك جدران، لنفتح الأبواب ولنربط العوالم المختلفة، وسيكون هناك رجاء. وفي ختام مقابلته اليوبيلية مع المؤمنين في بازيليكا القديس بطرس، وجه البابا لاوون الرابع عشر نداء مؤثرا إلى العالم، عبر فيه عن قلقه العميق إزاء التدهور الخطير في الأوضاع بين إيران وإسرائيل. وفي لحظة وصفها بالدقيقة، دعا الحبر الأعظم إلى تحكيم العقل وروح المسؤولية، مجددا التزام الكنيسة بالسعي نحو عالم أكثر أمانا، خال من التهديد النووي، ومبني على أسس العدالة والأخوة والخير العام. قال البابا لاوون الرابع عشر: في هذه الأيام ترد أنباء تثير قلقا شديدا، فقد تدهورت الأوضاع بشكل خطير في إيران وإسرائيل. وفي مثل هذه المرحلة الدقيقة أرغب في أن أجدد نداء للمسؤولية والعقل.
L'impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare va perseguito attraverso un incontro rispettoso.
إن الالتزام ببناء عالم أكثر أمانا وخاليا من التهديد النووي يجب أن يسعى إليه من خلال الاحترام المتبادل والحوار الصادق، من أجل إقامة سلام دائم قائم على العدالة والأخوة والخير العام. لا ينبغي لأحد أن يهدد وجود الآخر أبدا، ومن واجب جميع الدول أن تدعم قضية السلام من خلال بدء مسارات مصالحة وتعزيز الحلول التي تضمن الأمن والكرامة للجميع.
صدرت يوم أمس الجمعة رسالة البابا لاوون الرابع عشر لمناسبة اليوم العالمي التاسع للفقراء، والذي سيحتفل به في 16 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل تحت عنوان أنت رجائي. كتب الحبر الأعظم في الرسالة: في وسط المحن، محن الحياة، يبقى الرجاء منتعشا بيقين محبة الله الراسخ والمشجع الذي يفيده الروح القدس في القلوب. لذلك فإن الرجاء لا يخيب، والله الحي هو في الواقع إله الرجاء الذي أصبح في المسيح بموته وقيامته رجاءنا. لا يمكن أن ننسى أننا خلصنا بهذا الرجاء الذي يجب أن نبقى فيه راسخين. تابع البابا: يمكن للفقراء أن يصيروا شهودا لرجاء قوي وموثوق، لأنهم فقراء ويعيشون في ظروف معيشية هشة قوامها الحرمان والهشاشة والتهميش. إذا أدركنا أن الله هو رجاؤنا الأول والوحيد، ننتقل نحن أيضا من الآمال الزائلة إلى الرجاء الباقي. فعندما نرغب في أن يكون الله رفيق دربنا، نعيد الحجم الصحيح لثرواتنا، لأننا نكتشف إذ ذاك الكنز الحقيقي الذي نحتاج إليه حقا. هذا ثم كتب لاوون الرابع عشر أن أعظم فقر هو عدم معرفة الله. في هذا يكمن وعي أساسي وأصيل يبين لنا كيف نجد كنزنا في الله. وأكد أن كل خيرات هذه الأرض وكل الماديات وملذات الدنيا والرخاء الاقتصادي، مهما كانت أهميتها، لا تكفي لإسعاد القلب. الثروات تخدعنا مرارا وتؤدي بنا إلى حالات فقر مريعة، وأولها الاعتقاد بأننا لسنا بحاجة إلى الله، وأننا نقدر أن نعيش حياتنا من دون الله. مضى البابا يقول إن الرجاء المسيحي الذي تشير إليه كلمة الله هو يقين في أثناء رحلة الحياة، لأنه لا يعتمد على القوة البشرية بل على وعد الله الأمين دائما. ولذلك سعى المسيحيون منذ البداية إلى ربط الرجاء برمز المرساة الذي يوفر الاستقرار والأمان. فالرجاء المسيحي أشبه بمرساة تثبت قلوبنا في وعد الرب يسوع الذي خلصنا بموته وقيامته والذي سيعود إلينا. ويستمر هذا الرجاء في الإشارة إلى السماوات الجديدة والأرض الجديدة كأفق حقيقي للحياة، حيث تجد جميع المخلوقات معناها الحقيقي، لأن وطننا الحقيقي هو في السماء. هذا ثم أكد البابا أن مدينة الله تلزمنا بمدن البشر، وعليها أن تتشبه بها منذ الآن. فالرجاء مدعوما بمحبة الله المفاضة في قلوبنا بالروح القدس، يحول قلب الإنسان إلى تربة خصبة، حيث تنبت المحبة من أجل حياة العالم. ولفت راوون الرابع عشر إلى أن دعوة الكتاب المقدس إلى الأمل تحمل معها واجب تحمل مسؤوليات متماسكة في التاريخ دون تأخير. فالمحبة في الواقع، كتب البابا، هي أعظم الوصايا الاجتماعية. كما للفقر أسباب هيكلية يجب معالجتها والقضاء عليها. وإلى أن يحدث هذا، إننا جميعا مدعوون إلى خلق بوادر أمل جديدة تشهد على المحبة المسيحية كما فعل العديد من القديسين في كل عصر. مضى الحبر الأعظم إلى القول إن الفقراء ليسوا للكنيسة مجرد وسيلة للفت النظر، بل هم أعز الإخوة والأخوات، لأن كل واحد منهم بوجوده وبما يحمله من كلمات وحكمة يحثنا على أن نلمس لمس اليد حقيقة الإنجيل. لذلك يهدف اليوم العالمي للفقراء إلى تذكير جماعاتنا بأن الفقراء هم محور كل عمل رعوي، ليس فقط لأنه عمل محبة، بل هو ما تحتفل به وتبشر به الكنيسة. الله اتخذ على نفسه فقرهم ليغنينا بأصواتهم وقصصهم ووجوههم. جميع أشكال الفقر دون استثناء هي دعوة إلى أن نعيش الإنجيل بصورة عملية ونعطي بوادر أمل فعالة. وأكد البابا أن هذه هي الرسالة التي تأتينا من الاحتفال باليوبيل. وأمام موجات الفقر المتتالية يبقى خطر التعود والاستسلام يهددنا. وعندما نعمل من أجل الخير العام، فإن مسؤوليتنا الاجتماعية تستمد أساسها من عمل الله الخالق الذي يعطي خيرات الأرض للجميع. ومثل هذه الخيرات كذلك يجب أن تكون ثمار عمل الإنسان أيضا في متناول الجميع بصورة متساوية. في الواقع أن مساعدة الفقير هي أولا مسألة عدل قبل أن تكون مسألة محبة. في ختام رسالته لمناسبة اليوم العالمي التاسع للفقراء، كتب البابا لاوون الرابع عشر: أمل أن تشجع سنة اليوبيل هذه على وضع سياسات لمكافحة أشكال الفقر القديمة والجديدة، وعلى اتخاذ مبادرات جديدة لدعم ومساعدة أفقر الفقراء. العمل والتعليم والسكن والصحة هي شروط الأمن الذي لن يتحقق أبدا بقوة السلاح. أهنئكم على المبادرات القائمة والالتزام الذي يقدمه يوميا على المستوى الدولي عدد كبير من الرجال والنساء ذوي النوايا الحسنة. فلنضع ثقتنا في مريم الكاملة القداسة ومعزية الحزانة، ولنرفع معها نشيد الأمل مع كلمات النشيد القائل: اللهم نمدحك، توكلت عليك يا رب فلا أخزى إلى الأبد.
استقبلت جماعة سانت إيجيديو لا سيما فرعها في مدينة غوما نبأ إعلان تطويب فلوريبير بوانا تشوي أحد أعضائها بالامتنان والفرح. وتقول ألين ميناني المسؤولة عن جماعة سانت إيجيديو في غوما في مقابلة مصورة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية: إن التأثر عظيم لرؤية أننا نهدي الكنيسة طوباويا كان جزءا من جماعتنا. إنه مصدر فخر لنا، لا سيما لغوما المدينة المعروفة بأحداثها المؤلمة. أما اليوم فلدينا خبر يفرحنا ويفرح جماعاتنا كلها حول العالم. سيكون فلوريبير أول طوباوي من جماعة سانت إيجيديو. وقد ترك في جماعته بجوما صورة إنسان يريد أن يخدم، وكانت لكل حياة بالنسبة إليه قيمة، كما تقول ألين ميناني. كان قريبا بشكل خاص من أطفال الشوارع المعروفين بالسواحيلية باسم مايبوبو، شباب بلا مأوى خارج النظام التعليمي بدون أي ضمان للمستقبل أو الحاضر. لهؤلاء الأولاد كرس الطوباوي الجديد اهتماما بالغا. وتتذكر ألين قصة الطفل جوناثان بالغ من العمر 10 سنوات، والذي وجد نفسه بعد أن كان يلعب مع أصدقائه على متن قارب في ميناء بوكافو في صباح اليوم التالي في غوما، وحيدا وبدون أي مرجعية، فتم تسليمه إلى فلوريبير الذي اعتنى به بمحبة. وفي الأيام التالية سافر فلوريبير إلى بوكافو وتمكن من العثور على عائلة الطفل وسهل لم شمله بهم. وقد تذكر جوناثان بعدما كبر تلك العناية بتأثر كبير، واعتبر أن فلوريبير كان ملاكا أرسله الله لينقذه من الشارع بحسب ما تنقل ألين. إلى جانب التزامه تجاه أطفال الشوارع، كان فلوريبير رجلا مسالما يسعى إلى التماسك والوحدة. وتقول ألين كان يريد أن يرى الجميع معا، وكان يقول دائما أحلم بكونغو يجلس فيه الجميع حول المائدة نفسها داخل الجماعة وخارجها. كان يريد أن يرى الفرح من حوله، وتظهر صورة نشرتها جماعة سانت إيجيديو فلوريبير جالسا إلى مائدة مع أطفال خلال غداء عيد الميلاد نظم للفقراء. وتعلق ألين على تلك الصورة: لا يمكن التمييز فيها بين من يخدم ومن يخدم. هذا كان حلم فلوريبير. نال فلوريبير بوانا تشوي إكليل الشهادة وهو في 26 من عمره فقط. فقد اختطف وتعرض للتعذيب وقتل لأنه رفض رشوة وأوقف شحنة أرز فاسد كانت ستهدد الصحة العامة. وخلال زيارته الرسولية لجمهورية كونغو الديمقراطية في عام 2023، استشهد به البابا فرانسيس كمثال للشباب. كان يمكنه أن يغض النظر ولم يكن أحد ليعلم، وكان سيكسب مالا، لكنه كمسيحي صلى وفكر في الآخرين واختار الأمانة وقال لا لقذارة الفساد. إذ قدم لك أحدهم ظرفا ووعدك بالخيرات والمنافع، لا تقع في الفخ، لا تنخدع، لا تنجرف في مستنقع الشر. قال البابا: تؤمن ألين بأن الشباب الكونغوليين والأفارقة قادرون على تبني هذه الرسالة واقتفاء أثر فلوريبير من أجل كتابة تاريخ جديد، وتدعو إلى التحدث كثيرا عن مثاله، عن كيفية حفاظه على الاتساق بين إيمانه المسيحي وحياته المهنية بدون أن يخضع لإغراء المال الفاسد أو الأنانية أو ثقافة النجاة الفردية. فمن خلال الاقتداء به سيتمكن الشباب من اتخاذ القرار الصحيح حتى في أصعب الظروف. تضيف ألين وتوصي أيضا بقراءة الكتاب المقدس بانتظام كما كان يفعل فلوريبير، إذ تحفظ نسخته من الكتاب المقدس اليوم في بازيليكا القديس برتولوموس في جزيرة تيبيرينا في روما. بالإضافة إلى الشباب، يمكن أن تلهم حياة فلوريبير فاعلين آخرين في المجتمع كما تؤكد ألين. ففي الكونغو يتأكل النسيج الاجتماعي يوما بعد يوم، وفي الجزء الشرقي من البلاد حيث نال فلوريبير إكليل الشهادة يستمر عدم الاستقرار منذ أكثر من 30 عاما. وتخضع حاليا مدينتا غومو وبوكافو لسيطرة جماعة AFC السياسية العسكرية المدعومة من رواندا المجاورة، وتزهق العديد من الأرواح يوميا. وبالتالي تدعو ألين أبناء وطنها الكونغوليين إلى العمل من أجل التماسك الوطني، مستلهمة كلمات فلوريبير: أحلم بكونغو يجلس فيه الجميع حول المائدة نفسها. كما توجه نداء إلى قادة المنطقة البحيرات الكبرى لاتخاذ قرارات جريئة على غرار ما فعله الطوباوي الجديد، مقاومة الشر بالخير وإنهاء العنف وبناء السلام، لأن حياة كل إنسان تهم الجميع. وتصرخ: كفى موتا، كفى أرواحا تساق. وتضيف: لم يعد هناك وقت لنضيعه، ولا حتى حياة واحدة لنخسرها. وتردد كلمات أندريا ريكاردي مؤسس جماعة سانت إيجيديو: نحتاج إلى أفريقيا شاملة يجد فيها كل إنسان مكانه ولا يشعر فيها أحد أنه معزول كجزيرة. وتختتم الشابة الكونغولية بالقول: لنبني الجسور لا الجدران.
نشرت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، وهي تحالف من منظمات غير حكومية، تقريرها السنوي والذي يتضمن بيانات حول السنة الماضية 2024. وكشف التقرير أن النفقات التي خصصت العام المنصرم لتعزيز الترسانة النووية في الدول التسع التي لديها أسلحة نووية، يمكنها أن تطعم لمدة عامين 345 مليون شخص في العالم الذين يعانون في الوقت الحالي من مستويات خطيرة من الجوع بما في ذلك المجاعات. هذا وتجر الإشارة إلى أن البلدان التسعة التي تملك أسلحة نووية هي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، باكستان، إسرائيل وكوريا الشمالية. وقد بلغ مجموع ما أنفقته سنة 2024 في مجال الأسلحة النووية ما يزيد عن 100 مليار دولار، ويعني هذا زيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. وتبع التقرير أن ما أنفقته هذه الدول التسعة يمكنه تغطية موازنة الأمم المتحدة 28 مرة، بينما تعاني المنظمة الأممية من استقطاعات كبيرة في نشاطاتها. وتحدثت حول هذا الأمر سوز شنايدر منسقة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، والتي عدت هذا التقرير مع أليسيا ساندرز زاكر، وقالت إن هذه مجرد أمثلة على كل المبادرات التي يمكن أن تضمن الأمن على المدى الطويل، وهو ما لا يفعله التسلح النووي حسب ما وصلت. وتجر الإشارة إلى أن الرؤوس النووية الموجودة حاليا في العالم تبلغ تقريبا 12,000، ويوجد 90% منها في الولايات المتحدة وروسيا. وقد جاء في التقرير المذكور أن الولايات المتحدة وللعام الثاني على التوالي تأتي في المركز الأول من حيث ما تم إنفاقه لتوسيع الترسانة النووية 56 مليار و800 مليون دولار، ثم تأتي الصين في المرتبة الثانية حيث أنفقت 12 مليار ونصف دولار. ويواصل التقرير مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الثالثة حيث أنفقت 10 مليارات و400 مليون دولار، تليها روسيا بما يزيد قليلا عن 8 مليارات، فرنسا 6 مليارات و800 مليون، الهند مليارين و600 مليون، تأتي بعد ذلك إسرائيل وباكستان بما يزيد قليلا عن مليار دولار، وتختتم القائمة كوريا الشمالية والتي أنفقت السنة الماضية 630 مليون دولار. ويتحدث التقرير عن نفقات التسليح النووي باعتبارها هدرا للأموال، وذلك انطلاقا من أن الدول التي تملك هذه الأسلحة تتفق، وذلك حسب ما جاء في بيان مشترك في بداية سنة 2022، على أن حربا نووية لا يمكن أن يكون لها منتصر ولا يفترض أبدا أن يتم شنها. وتسلط الحملة الضوء على أن هذه النفقات تحرم من التمويلات نشاطات يفترض أن تكون لها الأولوية، وتشير في تقريرها إلى أن هذه النفقات التي تزيد عن 100 مليار دولار كان يمكن استخدامها لمواجهة تحديات هي ثمرة مخاطر كثيرة مثل التغيرات المناخية وفقدان أنواع من الحيوانات والنباتات، دون الحديث عن إمكانية تخصيص هذه التمويلات الكبيرة لنشاطات تهدف مثلا إلى تحسين الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والإسكان والتعليم. هذا وأرد التقرير التذكير بأنه رغم النداءات المتكررة لا يلوح في الأفق ما يشير إلى التغيير في التوجهات الحالية، أي السير نحو إيقاف أو على الأقل تقليص التطوير المتواصل للأسلحة النووية.
عبر رئيس أساقفة بومباي في إيطاليا المطران توماسو كابوتو في بيان صحفي تم نشره يوم أمس الجمعة 13 من حزيران يونيو، عن فرحه العميق بإعلان الطوبوي بارتولو لونغو قديسا في 19 من تشرين الأول أكتوبر القادم، ورفع صلاة الشكر مع الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والمؤمنين العلمانيين، وذلك في مزار بومباي المريمي، وقال إنه تاريخ طال انتظاره. وأضاف رئيس أساقفة بومباي المطران توماسو كابوتو: نبدأ مسيرة الاستعداد للاحتفال بإعلان قداسة الطوباوي بارتولو لونغو في 19 من تشرين الأول أكتوبر 2025، مشيرا إلى فترة عمل مكثف لا سيما من الناحية التنظيمية، غير أن التزامنا الأساسي هو الصلاة. هذا وعبر أسقف أبرشية أسيزي المطران دومينيكو سورنتينو في بيان صحفي تم نشره عن سروره لإعلان البابا لاوون الرابع عشر أنه في 7 أيلول/سبتمبر 2025 سيتم إعلان قداسة الطوباويين كارلو أكوتيس وبيير جورجيو فراساتي. وأشار المطران دومينيكو سورنتينو إلى أن أبرشية أسيزي ستستأنف استعداداتها لهذا الحدث الكبير. إلى ذلك عبرت الرئاسة الوطنية لحركة العمل الكاثوليكي في إيطاليا في بيان صحفي نشرته يوم أمس الجمعة 13 من حزيران يونيو عن فرحها العميق لإعلان الطوباوي بيير جورجيو فراساتي قديسا، وأشارت إلى أن قداسة هذا الشاب وبعد مرور 100 عام على وفاته وتحديدا في 4 تموز/يوليو عام 1925 لا تزال تلهم الشباب على أن يضعوا في محور حياتهم محبة الله والاهتمام بالفقراء. هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.